بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبر وعلى الله معلم ما أنفعنا وفعلنا بما علمتنا وزدنا عملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم الله.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله عليكم في التنضيد بشرح كتاب التوحيد، قول المؤلف رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعد الآيات الثلاث المشتملات للوصايا العشر قول ابن مسعود رضي الله عنه، ومعنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، ولو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله لعباده، والله تعالى وصى عباده بهذه الوصايا العشر، ولا يمكن أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلا بما وصاهم الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله لعباده.
وكذلك الله تعالى أوصى عباده بالتقوى، قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله أصلها توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره، ومن ذلك هذه الوصايا العشر كلها داخلة في تقوى الله عز وجل، فهي من تقوى الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أوصى عباده بالتقوى في مواضع: اتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه الوصايا العشر من تقوى الله عز وجل، من تقوى الله العمل بهذه الوصية العشر، فيها تقوى لله عز وجل. والتقوى أصلها أن تجعل بينك وبين الله وبين معصية الله، أن تجعل بينك وبين الله وبين عذاب الله وقاية تعيق، تقيك بأداء الواجبات وترك المحرمات. ومن ذلك هذه الوصايا العشر، هذه الوصايا العشر هي من تقوى الله عز وجل. من عمل بهذه الوصايا العشر فإنه من أهل التقوى وقد اتقى الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان، وهذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف معاذا رضي الله عنه على الحمار، على خلاف عادة المتكبرين الذين يستنكفون أن يكون لهم رديف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة المتواضعين.
الله سبحانه أردف معه بخير المتكبرين، فإنهم يعنفون أن يكون معهم غيرهم، فيكون الرئيس أو الكبير أو شيخ القبيلة يكون وحده ما أركب مع أحد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد المتواضعين، أركب معه معاذ. وكذلك في حجة الوداع أردف أسامة بن زيد في من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى ميناء عليه الصلاة والسلام. نعم.
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم.
نعم. أتدري تشويق حتى يتهيأ ويستعد لما يقال له. أتدري ما حق الله على العباد؟ نعم.
وفي إحدى روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر دعاء معاذ رضي الله عنه فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ الحديث.
والساعة جزء من الزمن، قد يطول وقد يكثر، وليس المراد بالساعة المعروفة 60 دقيقة، قد تكون أطول وقد تكون أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أن في يوم الجمعة 5 ساعات من طلوع الفجر ومطلع الشمس إلى دخول الخطيب، وأن الخطيب يوم الجمعة يخرج في الساعة 6، وهذه 5 ساعات أجزاء قد تزيد على الساعة في زمن الصيف، قد تنقص على الساعة في زمن الشتاء. وكذلك لما في فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلوا، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهذه الساعة قال العلماء من الضحى إلى العصر سماها ساعة، وقول النبي سار ساعة يعني جزء من الزمن. نعم، من طلع الفجر ساعة الجمعة، إما من طلع الفجر أو من طلع الشمس. نعم.
والساعة جزء من الزمن، وذلك ليتشوق معاذ رضي الله عنه لما يلقى إليه. قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فإنه يقال الله أعلم فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يوحدوه بالعبادة بغاية الحب مع غاية الذل والخضوع، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
نعم، هذه العبادة غاية الحب مع غاية الذل والخضوع والتعظيم، أما إذا انفرد أحدهما فلا يسمى عبادة، المحبة وحدها لا يسمى عبادة، وكذلك الخضوع والذل وحدها لا يسمى عبادة، فإذا اجتمع غاية الحب مع غاية الذل فهي العبادة. ولذلك قال عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، يدور فلك العبادة على هذه الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، مدار يدير هذا الفلك أمر الله أمر رسوله، افعل لا تفعل، أمر بالفعل هذه الأوامر، وأمر بالترك هذا النواحي، الذي يدير هذا الفلك العبادة الأمر الأوامر والنواهي، يتعبد بها الإنسان لربه، يفعل الأوامر ويتنب النواهي مع غاية الحب وغاية الذل، وعليهما فلك العبادة دار ما دار حتى قام القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم.
صلى الله عليكم. فأعظم الحقوق حق الله التوحيد لله رب العالمين.
هذا أعظم الحقوق، أعظم حقوق الله هو العبادة، وهذا يجب أن نخلص الله عز وجل ولا يكون له فيه شريك، فإن أشرك معه غيره فهذا المشرك، هذا حق الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا قال شخص أنا أعبد الله وأعبد الرسول يقول مشرك، شرك، ليس للرسول حق في عبادة الله، العبادة خاصة بالله، هذا أعظم الحقوق، حق الله على من يعبده. ثم يأتي بعد الحقوق حق الوالدين، وهو الإحسان إليهما وبالوالدين إحسانا، ثم حق بقية الأرحام وحق الجيران وبقية الحقوق الأخرى، حقوق الناس، أداء الواجبات، ترك المحرمات، فعل أداء ما التزم به الإنسان في المبايعات وفي المعاملات وفي غيرها. لكن أعظم الحقوق حق الله عز وجل، هذا أعظم الحقوق، ثم يلي حق الوالدين. نعم.
وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فيه بيان الفرق بين الحقين، حق الله التوحيد لأن الخصومة فيه، وحق العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فحق الله حق إلزام وإيجاب، وحق العباد حق تكرم وتفضل.
نعم، حقان، حق الله العبادة، وحق العبادة على الله هذا حق أحقه على نفسه وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى من باب التفضل والإكرام. أما حق الله فهذا حق إلزام وإيجاب، حق إلزام وإيجاب، ملزم الإنسان بعبادة الله، يجب عليه أن يعبد الله. فإذا عبد الله فإن الله تعالى أوجب على نفسه ألا يعذبه الموحد. وهذا الثاني حق تفضل وإكرام، لم يجبه على الله حد ولكنه أوجبه من نفسه على نفسه تفضلا وإكراما. ولهذا قلت الناظم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا لديه سعي ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فببطله وهو الكريم الواسع، وهو الكريم الواسع. نعم.
قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع.
سبحانه وتعالى.
ثم قال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا.
نعم، هذه بشارة، بشارة عظيمة، أن من وحد الله فإن الله تعالى لا يعذبه، من وحد الله، لكن وحد الله توحيدا خالصا لم يخلطه بكبائر ما عليه من غير توبة فإنه يدخل الجنة من أول وحدة. أما إذا لقي الله بتوحيد لكن أضعف بالمعاصي والكبائر وما عليه من غير توبة فهذا قد يدخل النار ويعذب فيها لكنه لا يخلد، يخرج منها، وقد يعفو الله عنه، قد يشفع فيه ويدخل النار جملة من الكبائر الذين وحدوا الله توحيدا أضعفوه بالكبائر. أما من وحد الله توحيدا خالصا سالما من المعاصي والكبائر فإنه يدخل الجنة من أوله، فضلا من الله تعالى وإحسان. نعم.
يعني فيعتمد على ذلك ويترك التنافس في الأعمال الصالحة.
إيش قالوا؟ قال بشرهم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يعني فيعتمد على ذلك ويترك التنافس في الأعمال الصالحة. وجاء في رواية أن معاذا رضي الله عنه إنما أخبر بها عند موته تأثما،
يعني خوفا من الإثم، أخبر معاذ بهذا البشارة خوفا من الإثم، خوفا من أكتم العلم، إنما قال تبشرهم فيتكلوا، ففهم معاذ أنه المراد في وقت دون وقت، ولهذا أخبر بها عند موته خشية الوقوع في الإثم. نعم.
يعني تحرجا من الإثم، وهذا الاتكال إنما يكون من بعض الناس، أما الأكياس والأخيار فإنه لا تزيدهم هذه البشارة إلا نشاطا وقوة وزيادة في العمل الصالح. فيه مسائل، الأولى
أكياس عن العقلاء البصيرة والعقول السليمة، هذه البشارة تزيدهم نشاط وقوة، بخلاف ضعيف الإيمان وضعيف العقل فقد يتكل على هذه البشارة ويترك العمل والتنافس في أعمال الخير. نعم. نعم.
فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، هذه الحكمة هي أن يعبدوه سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا، وهناك حكمة أخرى وهي أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن يعلم أنه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء.
هذه الحكمة من خلق الجن والإنس.
الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس،
أن يعبدوه ويعبدوا شيء. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة خلق الجن، وهناك حكمة أخرى. نعم.
هذه الحكمة هي أن يعبدوه سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، وهناك حكمة أخرى وهي أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن يعلم أنه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهناك حكمة ثالثة وهي الابتلاء والامتحان، أي الناس أحسن عملا، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه،
يعني هذا من الحكم في خلق الجن والإنس، الحكمة خلقهم ليعبدوه، الثانية خلقهم ليعرفوا بأسمائه وصفاته، وذلك الابتلاء والامتحان يبلوهم ويمتحنهم أيهم أحسن عملا. الذي قال سعلا قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ويكون أحسن عملا. وقال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى في سورة التبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ويكون أحسن عملا. نعم وهو العزيز الغفور. ما في سؤال. نعم.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم هذه من المسائل أن العبادة أن الخصومة في هذا الأمر خصومة بين الأنبياء والرسل في توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فما في خصومة بل المشركون يقرون به. وهي توحيد لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو من الخلق والرزق والإماثة والإحياء، هذه يقر بها المشركون. قال تعالى يقرون بأن الله هو الرب وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. ما مقرون بهذا، ما في عندهم إشكال. وكذلك توحيد الأسماء والصفات يقرون بأسماء الله وصفاته، لكن الذي ينكرونه هو توحيد العبادة وهو تخصيص الله بأفعالك أيها العبد من الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والتوكل والرغبة والرهبة والنذر والخوف والرجاء إلى غير ذلك من العبادة. هذا هو الذي فيه الخصومة، هذا هو الذي خالف فيه المشركون. فالمشركون ما وافقوا على هذا، خالفوا، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يدعون الله ويدعون غيره، يخافون من الله ويخافون من غيره، يتوكلون الله ويتوكلون على غيره، وهكذا. فهذه هي هو الذي فيه الخصومة بين ايش؟ بين الأنبياء وأممهم. ولا يصح التوحيد ولا الإيمان إلا بإخلاص العبادة لله عز وجل، إلا بإخلاص أنواع التوحيد الثلاثة كلها. لا بد من توحيد الله بأنواع الثلاثة: توحد الله في الربوبية، توحد الله في الأسماء والصفات، توحد الله في العبادة والألوهية. نعم.
صلى الله عليكم. فالخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في تحقيق التوحيد وإعمال شهادة لا إله إلا الله. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد.
من لم يأتي به توحيد العبادة ما عبد الله، ما يكون عبد الله إلا إذا أخلص العبادة لله عز وجل. نعم أقول ما في سؤال، ما تسمع أنت؟ ما في سؤال. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي دعوة الناس إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وأعظم كلمة تكلم بها الناس هي كلمة التوحيد. أعظم الكلام كلام الله عز وجل، أعظم الكلام كلام الله عز وجل، وأفضل الكلام كلام الله، ثم يليه أفضل ما تكلم به الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكلمة التوحيد قائمة على أصلين لا بد منهما. الأصل الأول النفي في قولك لا إله، فهذه نفي تنفي العبادة عن غير الله عز وجل، وهذا هو الكفر بالطاغوت. والأصل الثاني إلا الله، وهذا هو الإيمان بالله. قال تعالى فهنا هو الإيمان بالله. فالأصل الأول النفي، نفي العبادة بجميع أنواع غير الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. والأصل الثاني هو الإيمان بالله، إثبات العبادة بجميع أنواع الله عز وجل. أصلان لا بد منهما، ولا يصح التوحيد إلا بهما. فالأولى النفي وهي الكفر بالطاغوت، هذا تخلية، يتخلى الإنسان عن الشرك ثم يتحلى بالإيمان. يتخلى ثم التخلية قبل التحلية، يتخلى عن الشرك ثم يتحلى بالإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله، لأن الركن الأول لا إله، لو قال الإنسان لا إله وسكت هذا هو الإلحاد نفي، وكذا. والثاني الله، قال الله هو المعبود ما يكفي، لأن قد يعبد الله ويعبد غيره، فإذا ظلمت أحدهم من الآخر أفادت التوحيد، دلت على التوحيد، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى. قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء هذا النفي، وهذا هو كفر الطاغوت، إلا الذي فطرني إلا الله، هذا هو الإيمان. نعم
صلوا لي. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم كل أمة أرسل الله إليها رسولا، كما قال تعالى في الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسلموا الطاغوت، قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
نعم هو التوحيد، دين الأنبياء واحد هو التوحيد، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين، هذا للأنبياء، خطاب الأنبياء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا الشأن، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، الدين واحد وهو التوحيد، والأمهات الشرائع، إخوة لعلات إخوة لعلات يعني إخوة من الأب، إخوة من الأب، فديننا واحد يعني يمثل الأب، والشرائع مختلفة تمثل الأمهات، وإخوة العلات هم الإخوة من الأب، وإخوة الأخياف هم الإخوة من الأم، إخوة العلات أبوهم واحد والأمهات متعددة، إخوة الأخياف بالعكس الأم واحدة والأب متعددون، وإخوة الأعيان هم الأشقاء الذين أبوهم وأمهم واحدة. فالأنبياء إخوة لعلات، إخوة يعني من الأب، الأب هو الدين واحد، وأما الأمهات تختلف وهي الشرائع، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
وكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله، كل ما عبد من دونه فهو طاغوت، البراءة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله، هذا هو كفر الطاغوت، وهذا هو التخلية. نعم. وهذا هو الأول، ثم بعد ذلك يتحلى المؤمن بالإيمان بعد أن يكفر بالطاغوت وبعد أن يتحلى عن الشرك وأهله، يتحلى بالإيمان. نعم.
لأن التوحيد لا يكون إلا بأمرين، النفي والإثبات. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله، وقد تقدم بيان ذلك. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم كل ما عبد من دون الله سمى طاغوت، والطواغيت كما قال رؤوسهم كثير، رؤوسهم خمسة، رؤوسهم إبلاء الشيطان لعنه الله، ومن عبد وهو راض فهو طاغوت، ومن رضي أن يتبع في الباطل فهو طاغوت، ومن يضع ومن يتحاكم إليه من غير شرع الله فهو طاغوت، ومن رضي أن يطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت، ومن رضي أن يتبع في غير شرع الله ودينه فهو طاغوت، وهكذا. نعم هذه رؤوس الطواغيت. نعم.
التاسعة عظم شأن
ما تفهم الكلام أنت، ما تفهم الكلام، سبحان الله. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك.
نعم الوصايا هي الوصايا العشر في سورة الأنعام. نعم التابع عد.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك.
نعم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى. نعم.
وقد مر بنا أن هذه الثلاث آيات تسمى آيات الوصايا العشر، لأن فيها عشر وصايا، أولها النهي عن الشرك، فالبدء بالأهم، والنهي عن الشرك يلزم منه الأمر بالتوحيد.
نعم، هذه الوصية الأولى، توحيد ونفي الشرك. نعم.
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم، هذه الوصايا في سورة الإسراء، بدأها الله تعالى بالنهي على الشرك، قال لا تجعل مع الله إلها آخر، ثم الوصية بالوالدين، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وصية بالقريب والمسكين والسبيل، ثم نهى عن التبذير وقال لا تبذر إن المبذرين كانوا خير الشياطين، وقال ثم قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد من المحسورة، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وكان سبيلا، ولا تقتلوا النساء التي حرم الله إلا بالحق، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، كل هذه الوصايا في سورة الإسراء، وكذلك الأمر بالنفقة، ولا تجعل لك مرورة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذه الوصايا كلها بدأها الله تعالى بالنهي عن الشرك، قال لا تجعل مع الله إلها آخر، ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وآتي ذا القربى حقه، قال ولا تجعل لك مرورة إلى عنقك، وقال ولا تبسطها كل البسط، ثم قال ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لكن مال اليتيم، ولا تقرب الزنا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقف ما ليس لك بعلم، وأوف الكيل والميزان بالقسط، ولا تفصل، ثم ختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محصورا، فتلقى في جهنم ملوما محصورا، فبدأها هذه الوصايا بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك. نعم، وهذا كل هذا يدل على أهمية التوحيد وعظم شأن التوحيد. نعم، وهو أول الوصايا وآخر الوصايا. نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الآيات المحكمة في سورة الإسراء فيها 18 مسألة، منها أولا النهي عن الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر.
نعم، هو أعظمها، افتتحها به بالنهي عن الشرك. نعم.
ثانيا الأمر ببر الوالدين والوصية بهما وبالوالدين إحسانا. ثالثا الأمر بالنفقة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. رابعا النهي عن القتل، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويتضمن النهي عن قتل النفس. خامسا النهي عن الكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إلى أن قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، فقد ابتدأها سبحانه وتعالى بالنهي عن الشرك واختتمها بالنهي عنه أيضا. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق، التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم.
ثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
الحكم العشرة في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عشرة حقوق بدأها الله بالتوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق. نعم.
لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي قال: إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فاختلفوا وكثر اللغط. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي قال: إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع.
لأن بعض الصحابة قال: نأتي له بكتاب يكتب، وقال آخر: لا، النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع فحسبنا كتاب الله. فاختلفوا فقال: لا ينبغي الاختلاف، قوموا عني لا تختلفوا. والمعنى أنه لو أوصى لأوصى بوصية الله عز وجل. نعم.
فلو أوصى صلى الله عليه وسلم بشيء لكانت هي وصية الله، والله تعالى أوصى بهذه الآيات العشر فهي وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل، فليقرأ هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. والمعنى أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفرق بين الحقين: حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تكرم وتفضل، وقد مر بنا الكلام على ذلك المعنى. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. المراد لا يعرفها أكثر الصحابة بالنص عليها استقلالا، وإلا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معناها، وأن من لم يشرك بالله فهو من أهل الجنة، لكن النص على كون هذا حق العباد على الله هو الذي لم يعرفه أكثر الصحابة.
نعم، لكن المعنى معروف أن من مات على توحيده من الجنة، لكن في هذا الحديث نص عليها بخصوصها.
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. المراد لا يعرفها أكثر الصحابة بالنص عليها استقلالا، وإلا فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معناها، وأن من لم يشرك بالله فهو من أهل الجنة، لكن النص على كون هذا حق العباد على الله هو الذي لم يعرفه أكثر الصحابة. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا.
يعني كتمان المصلحة، يعني إذا اقتل المصلحة ذلك يكتمه في وقت دون وقت، لكن لا بد من معرفته. لكن إذا كان معلوم عند غيره فلا بأس، لكن إذا لم يكن معلوم إلا عنده فلا بد أن يظهره وليس له أن يكتمه. وقد يكون يكتم العلم عن طائفة دون طائفة للمصلحة، قد يكون مثلا يكتم عن العامة ولكنه يبين العلماء أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا كانت المصلحة تقتضي كتمان العلم عن بعض الناس كتم. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره، من قوله: أفلا أبشر الناس. الثامنة عشرة:
مستحب تبشر المسلم بما يسره من أمور الدنيا وأمور الدنيا. نعم نعم.
الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا.
خوف من الاتكال على سعة رحمة الله، يتكل الإنسان على رحمة الله. نعم.
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وهذا كما سبق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، والله ورسوله أعلم في حياته، لأن الأحي ينزل عليه، وأما بعد وفاته فيقال الله أعلم بعد وفاة النبي، لأن النبي لا يعلم الغيب. ولهذا في يوم القيامة الذي يدل على الحوض يقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما يعلم، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم. نعم، فقيل: إنك لا تدري. هو لا يدري عليه السلام إلا ما علمه الله. نعم.
أما بعد وفاته فإنه يقال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لهذا ففي يوم القيامة يرد الناس على الحوض فيذادون ويردون، فيقول رسول صلى الله عليه وسلم: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا 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 لمن غير بعدي. اللهم إلا أن يريد القائل بقوله الله ورسوله أعلم يعني ما أخبر به أمته في حياته من أمور التشريع، فهذا حق. أما أعمال أمته بعده فلا يعلمها إلا الله.
نعم، وهذا يدل على ضعف الحديث وعلى عدم صحة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تورض عليه أعمال أمته حسنها وسيئها، فيستبشر لحسنها ويستغفر لمسيئها. هذا الحديث لا يصح، يرده ما في الصحيحين: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم.
20، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، كأن يخصص بعض طلبة العلم بدروس خاصة أو مسائل خاصة لنباهتهم وحرصهم، والمراد بالعلم الزائد عن القدر المحتاج إليه، يعني في إقامة الدين. أما الذي لا بد منه في إقامة الدين فهذا لا بد منه للجميع.
نعم، لا بد من العلم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصون النظر وحج البيت، لكن في أمور خاصة لطلبة العلم يمكن يخصوا دون غيرهم. نعم.
21، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
تواضعه الأمر الأول أنه ركب الحمار، والأمر الثاني أنه أردف خلاف عادة المتكبرين. نعم.
22، جواز الإرداف على الدابة
إذا كانت تطيق الدابة. لا يجوز أن ركبها 2 أو 3 بشرط لا تطيق، أما إذا كانت ضعيفة ما تتحمل فلا، فلا بغير الشقة عليها ولا، لكن إذا كانت تتحمل فلا بأس، مثل الحمار وغيره تتحمل. لكن قد تكون الدابة هزيلة ضعيفة يشق عليها، فلا ينبغي أن يشق عليها وأن يحمل عليها ما لا تطيق. نعم.
22، جواز الإرداف. 23، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
نعم، هذه خاصة بهذه خصيصة، وهذه بين هذا الحديث العظيم وأخبره وخصه بقوله 23 ما يتكلم. نعم.
24، عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة التوحيد التي هي حق الله سبحانه وتعالى على العباد.
نعم، أعظم مسألة، لأن هي من أجلها خلق الخلق، خلق الجن والإنس. نعم، وما خلق الجن والإنس، هذه أعظم مسألة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موسى، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري، والأراضين 7 في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا فضل التوحيد، بقراب يعني من الأرض، لو أتيتني بقراب يعني من الأرض خطايا ثم أتى بالتوحيد فإن الله تعالى يغفر. الشرك يتجنب الشرك، يتجنب الشرك فالمعاصي فتحت مشيئة الله ولا توجب الخلود في النار بخلاف الشرك إنه يوجب الخلود في النار صلى الله عليه وسلم وعافيه يبطل الأعمال. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم في شرحكم التنضيد بشرح كتاب التوحيد
انتهى الباب.
نعم أحسن الله إليكم.
لو أتيتني آخر
وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم كل هذا يدل على فضل التوحيد. لأن السماوات السبع والأرض وعامرهن غير الله والأرض السبع وضعت في كفة ووضعت كلمة التوحيد لأنها في كفة لرجحت بين لا إله إلا الله هذا في فضل التوحيد. لو أتى الإنسان بملء الأرض خطايا ثم أتى بالتوحيد لا أتى الله بمغفرة. هذا كله على فضل التوحيد. من وحد الله شهد الله وأن محمد رسول الله وأن سيد عبد الله ورسوله وشهد أن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة إذا مات على التوحيد ولم يفعل ناقضا من ناقض الشرك. هذا على فضل التوحيد. نعم
أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم المراد بالتوحيد توحيد العبادة وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والنذر والذبح ونحوه كما قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
نعم أما توحيد الربوبية فهذا فطري أقر به المشركون ولا بد من توحيد الربوبية وكالتوحيد الأسماء والصفات لا بد من أن يوحد الله المسلم في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله لا بد من أنواع التوحيد الثلاثة لكن النوعان الأولان توحيد الربوبية والأسماء والصفات فطري فطر الله عليه العباد ولا ممكن المشركون أقروا به وإنما توحيد العبادة هو محل الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم. نعم
وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين فهذا الباب معقود لفضل توحيد العبادة وما يكفر من الذنوب. قول المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن من العذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا.
هذا في فضل التوحيد. في فضل التوحيد الذين آمنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففي بيان في هذه الآية فيها بيان فضل التوحيد حيث أن أهل التوحيد لهم الأمن ولهم الهداية ولكن هذا فيه تفصيل. فمن أتى بتوحيد خالص لم يخلطه بشرك ولم يضعفه بالكبائر فإن له الأمن. هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل التوحيد وأن أهل التوحيد لهم الأمن ولهم الهداية لهم الأمن في الآخرة ولهم الهداية في الدنيا ولكنهم قسمان. القسم الأول لهم أمن كامل من العذاب وهداية كاملة والقسم الثاني لهم أمن ناقص وهداية ناقصة. فالقسم الأول الذي لهم الأمن الكامل أمن من العذاب الكامل وهداية كاملة الذين وحدوا الله وأخلصوا العبادة ولم يضعفوا هذا التوحيد بشيء من الكبائر اللي ماتوا عليهم غير توبة ماتوا على توحيد خالص لم يخلطوا هذا التوحيد بالشرك ولا بكبيرة وإذا فعلوا كبيرة بادروا بالتوبة ماتوا على توحيد خالص. هؤلاء لهم الأمن من عذاب الله ولهم الهداية مهتدون هداية كاملة ولهم من العذاب لهم الأمن من الدخول ومن الخلود لا يدخلون النار وإنما يدخل جنة من أول أولى. والقسم الثاني موحدون آمنوا لكنهم أضعفوا هذا الإيمان ببعض الكبائر التي ماتوا عليهم غير توبة من ترك بعض الواجبات أو بعض المحرمات هؤلاء هدايتهم ناقصة وأمنهم ناقص، يأمنون من الخلود في النار لكن لا يأمنون من دخوله، قد يدخلوا النار، قد يعذبون بسبب المعاصي التي أضعفت هذا التوحيد التي بعد عليهم غير التوبة، قد يعذبون ثم يخرجون من النار إلى الجنة بعد أن يطهروا إلا ما يعفو الله عنهم، أما هم تحت مشيئة الله كما قال تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منهم من يغفر الله له ومنهم من لا يغفر الله له، منهم من تصيبه شدائد وأهوال في يوم القيامة فيعفى عنه، منهم يعذب في قبره فيعفى عنه، منهم من يشفع في الشفعاء قبل دخول النار ومنهم من يدخل النار. تواترت الأخبار أنه يدخل النار جملة من التوحيد، مؤمنون مصلون ولا تأكل النار مواضع السجود لأنهم ماتوا على الكبار، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على قطعة الرحم، هذا مات على أكل أموال الناس بالباطل، وهكذا كبائر ماتوا عليها من غير توبة، فهم يعذبون في النار على قدر جرائمهم ثم يخرجون منها إلى الجنة، ومنهم من يعفو الله عنه. فهؤلاء الذين ماتوا وأضعفوا التوحيد لهم أمن، لهم أمن من العذاب لكن ناقص، يأمنون من الخلود في النار لكن لا يأمنون من دخوله، ولهم هداية ناقصة ليست تامة، بخلاف الموحدين الذين ماتوا على التوحيد الخالص ولم يصروا على كبيرة، أو لهم أمن كامل وهداية كاملة، أمن من الدخول وأمن من الخلود وأمن من الدخول، لا يدخلون، ولهم أيضا وهدايتهم كاملة. نعم
أحسن الله إليكم. والمراد بالظلم هنا الشرك، هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للصحابة.
هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، جثى الصحابة جاءوا للنبي وجثوا على الركب وقالوا أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد الظلم معصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعلم، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني لقمان، ففسر النبي الظلم بالشرك، الذين آمنوا أي وحدوا ولم يخلطوا ولم يلبسوا، ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، لهم الأمن من العذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. نعم.
فعن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالصحابة ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه الذي هو دون الشرك، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فأول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر العام الظلم، وبين أن هذا العموم غير مراد، بل المراد هو معنى خاص من الظلم وهو الشرك، فلا يحصل الأمن ولا الاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الاهتداء، كما أنه يكون من أهل الاصطفاء الذين ذكرهم الله في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله دون الشرك. فمن سلم من هذه الأنواع الثلاثة كان له الهداية التامة في الدنيا.
سلم من الظلم الثلاثة، سلم من الشرك ومن ظلم العباد ومن ظلم النفس فيما دون الشرك، هذا له الأمر الكامل والهداية من عذاب الآخرة، وله الهداية الكاملة. نعم. ومن خلط نفسه بهذا الظلم من الكبائر فله أمن ناقص وهداية ناقصة. نعم.
أحسن الله. فمن سلم من هذه الأنواع الثلاثة كان له الهداية التامة في الدنيا والأمن التام من عذاب النار في الآخرة، ومن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك ولم يسلم من ظلم العبد لنفسه كان لهم مطلق الهداية مطلق الهداية في الدنيا، ولكنها ليست الهداية التامة، وله مطلق الأمن في الآخرة، وله مطلق الأمن في الآخرة، إذ أنه أمن من الخلود في النار وقد يدخلها، لكنه إذا دخلها بذنوبه فإنه يعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه، ثم يخرج منها إلى الجنة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الصحابة رضي الله عنهم لما أشكل عليهم الأمر بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك.
نعم، لما أشكل عليهم قال أينا للمضي نفسه، بين لهم المراد بظلم الشرك. نعم،
وهذا هو الجواب السديد، لأن الشرك هو وضع العبادة في غير موضعها، هو الظلم المطلق التام رافع للأمن التام وللاهتداء التام. أما مطلق الظلم بأن يقع الإنسان في الظلم الذي هو دون الشرك، فلا يرفع مطلق الأمن، ولا يرفع مطلق الاهتداء، ولا يمنع أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة.
يعني حسب الإنسان ذاته بتوحيد الخالص له أمن خالص ويده كامل، وإذا أتى بتوحيد الناقص فله أمن ناقص ويده ناقص. الحصة بالحصة، يعني القسط بالقسط. فالحصة بالحصة، وإيش؟
فالمطلق للمطلق،
المطلق مطلق، إيمان مطلق له، إيمان مطلق له أمن مطلق وهدى مطلق. إيمان ناقص يعني توحيد الناقص له أمن ناقص وهدى ناقص. نعم،
أحسن الله إليك. قوله رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر بهذه الكلمة فتكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادة من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين،
ولا من شهد بالحق، الشهادة فلا بد إيش؟
فلا بد في الشهادة من العلم واليقين.
نعم، العلم بمعناها، وأنا مشتمل على نفي وإثبات، وأنا تنفي العبادة عن غير الله وتثبت من الله، لا بد من العلم بهذا واليقين. نعم،
فلا بد في الشهادة من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، فغير نافع بالإجماع.
نعم، إذا كان ما يجتنب ما يناقضها ولا أو لا يعرف معناها أو لا يعمل مقتضاها، ما تنفعه. نعم، ما ينفع النطق المجرد. نعم نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وحده، تأكيد للإثبات، لا شريك له، تأكيد للنفي. وقوله: وأن محمدا عبده ورسوله، يعني وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وقد أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته صلى الله عليه وسلم أفرط بالغلو قولا وعملا، وفرط بترك متابعته، فلا بد أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هو عبد ورسول يطاع ويتبع، ليس ربا ولا إلها، وليس كسائر الناس، بل هو صلى الله عليه وسلم خصه الله بالنبوة والرسالة، فهو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب، وتصدق أخباره وتنفذ أوامره، ويتعبد لله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، خلافا لما يعتقده النصارى أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه الله من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون.
فليس هو ضاد كلمة هو، فليس هو يا عيسى، فليس هو ربا ولا إله. نعم،
أحسن الله إليك. في تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد أضافوا: وأيضا حتى يبرأ من قول اليهود.
وليس إيش هو ربا، أضاف إيش؟
حتى يبرأ من قول النصارى ويبرأ من قول اليهود.
نعم، لا بد من هذا، يعني شرع عيسى عبد الله ورسوله حتى يتبرأ يعني من مذاهب الكفرة. نعم، تبرم يعبد الله تبرم مثل المشركين من دين المشركين، وابرأ من دين اليهود وابرأ من دين النصارى، من الديانة الثلاثة. نعم،
أحسن الله إليك. فليس هو ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. وقوله رحمه الله: وكلمته، إنما سمي عيسى كلمة لوجوده بكلمة كن، لأن الله خلقه بكلمة كن، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكما بين ذلك السلف من المفسرين وغيرهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية: فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، ولكنه بكن كان، فعيسى خلقه الله بكلمة كن، فكن من الله تعالى قول، وليس كن مخلوقا كما تزعم النصارى والجهمية.
نعم، فعيسى مخلوق بالكلمة، كلمة كن، وليس هو نفس الكلمة. النصارى يقول هو نفس الكلمة والعياذ بالله، والنصوص دلت على أن كلمة كن كلام الله، كلام الله، كلام الله غير مخلوق، وعيسى مخلوق. عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، عيسى مخلوق بكلمة كن، والنصارى يقول هو نفس الكلمة، جعلوه جزء من الله. هذا في الشرك والكفر. المسلمون يعتقدون أن عيسى مخلوق بالكلمة، كلمة كن، وليس هو الكلمة، والنصارى يزعمون أن عيسى هو الكلمة، وهذا هو الكفر. نعم،
أحسن الله إليك. فعيسى خلقه الله بكلمة كن، وليس عيسى كن كما تقول النصارى. فالنصارى يقولون عيسى نفس الكلمة، فيجعلونه جزءا من الله، نعوذ بالله.
نعوذ بالله من الشرك. نعم.
والجهمية يقولون كلمة كن مخلوقة.
لأن يقول كلام الله مخلوق، الجهمية شريف النصارى في هذا. نعم،
أحسن الله عليك. والذي عليه المسلمون أن عيسى مخلوق بكلمة كن، ليس هو الكلمة ولكنه مخلوق بها، سماه الله كلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر الله عز وجل، كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره.
قف على وكلمة الكلمة إن شاء الله، قف على هذا إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله عليه وسلم.